بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم على أن الله سبحانه وتعالى بعظيم لطفه هيئ للإنسانية ولكل عاقل سبلا للوصول إلى الحق حتى تتم الحجة يوم القيامة البالغة على الخلائق، ولا تكون لأحد منهم الحجة على الله سبحانه وتعالى. وقد أشار العلماء إلى أن من جملة ما جعله الله سبحانه وتعالى اللطف الإلهي الذي يقرب الناس إلى الطاعات ويبعدهم عن المعاصي بعدما منحهم بلطفه عقلا وبعدما بعث إليهم الأنبياء. مسألة اللطف التي تكلمنا عنها بقدر نريد أن نرى حدودها ومجالها حتى لا يصاب المسلم ببعض الأمور التي قد تدفع به إلى إلغاء الآخرين وإلى الحكم على الآخرين بالموت، وما شاكل هذه العقليات التي راحت قرونا من الزمن باسم الأديان السماوية لتتجاوز على كل الحقوق، ومن تبدأ الحقوق حق الحياة راحت لتتجاوز على كل القيم الإنسانية باسم رسالات السماء. والتطرف أيها الإخوة لا خصوصية له بمذهب. حضارة الاستبداد إذا تربى عليها الإنسان وقد ربى الحكام المجتمعات على حضارة الاستبداد بأن لا يرى لأحد حق الحياة أبدا، وربما راحت النفوس لتتأثر بهذه الحضارة ولو كان الإنسان عالما، راح الإنسان ولو كان مسلما ولو كان متحضرا باعتقاده ليتصور أن من حقه أن يلغي الآخرين وأن يتجاوز الحدود بعد الإلغاء إلى أن لا يرى حق الحياة لأحد. من راجع سيرة الأنبياء وما دعت إليه رسالات السماء سيجد إن حدود الرسالات إنما هي بقدر البشارة والنذارة، بشيرا ونذيرا. وراء تبليغ الرسالة ورفع الحجب ورفع السدود التي تمنع عن وصول رسالة السماء إلى المجتمع، لا يعقل أن يكره الله سبحانه وتعالى الخلق على أي نظام وعلى أي حكم ولو كان حكم عدل وحق، وهو الذي جاءت به الأنبياء جميعا داعية للبشرية إلى رسالة السلام التي هي رسالة الأنبياء جميعا. فلا يتصور المتصور على أن رسالة الإسلام أي الاستسلام إلى الحقيقة بعد معرفتها هي من خصائص رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله جاء ليتمم ما جاءت به الأديان السابقة، فما كانت أي نبي من الأنبياء إلا داعية للسلام والإسلام. وانظروا إلى كتاب الله ستجدونه صريحا بأن عيسى عليه السلام كان من أول المسلمين، وأن إبراهيم عليه السلام ما كان إلا حنيفا مسلما وهلم جرا. فإذا الدعوة إلى الإسلام أي إلى دين السلام هي دعوة الأنبياء كافة، وإذا تمت الدعوة بأبعادها جاء حكم العقل وجاء حكم رسالات السماء بأنه لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي. فإذا حدود دعوة الأنبياء دائما لكي تصل إلى هذه المرحلة فقط ولا تتجاوز هذا الحد، وهو قد تبين الرشد من الغي. بمجرد أن يتبين الرشد ويتميز عن الغي تنتهي مسألة الدعوة للأنبياء، أي ينتهي دور البشارة والنذارة. وبعدما ينتهي هذا الدور ولو برفع بعض السجود التي تكون أمام دعوة الأنبياء كالطوائف الذين حاولوا على طول التاريخ أن يمنعوا المادة الرسالية للأنبياء الكرام بأن لا تصل الدعوة إلى مسامع المجتمع، الله سبحانه وتعالى فقط وفقط يعين المؤمنين إذا وجدهم ليسوا قادرين على دفع الدعوة وإلى دفع شرائع الله سبحانه وتعالى، إذا وجدهم غير قادرين رفع السجود بإهلاك الطواغيت والمجرمين حتى تصل الشرائع إلى مسامع البشر. فإذا وصلت الشرائع إلى مسامع البشر جاء حكم لا إكراه في الدين. فإلغاء الآخرين مهما كان الإنسان محقا مصيبا ولو كان نبيا من أعظم الأنبياء، ما جاءت الأديان لكي تلغي الآخرين، وإلا لما كانت الدنيا دار اختبار واختيار. فمسألة اللطف الإلهي أيها الإخوة الكرام لها حدود لا تتجاوز تلك الحدود. اللطف الإلهي أن يبعث الأنبياء، اللطف الإلهي أن يعطي الإنسان عقلا يتمكن بواسطته أن يعرف الحقائق ويميز الحق من الباطل والنور من الظلمة والخير من الشر. هذا دور التنزيل أي دور بعثة الأنبياء. ثم بعث الأنبياء لطفا بحال العباد، الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه لطفا بحال العباد أن يجعل أوصياء بعث الأنبياء يشرحون رسالات السماء ويشرحون سنن الأنبياء ويدعون الناس إلى الحق إن شاءوا الحق ورغبوا بأنفسهم لتطبيق الحق، وجاءوا طالبين من الأوصياء أن يقيموا لهم العدل وأن يقيموا لهم الحكم الإسلامي الذي هو حكم الرسالات السماوية مطلقا. ولذا نرى نحن من بعد ما تم دور التنزيل بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء دور التأويل بيانا وشرحا لكتاب الله وبيانا وشرحا لسنة رسول الله، ما جاء علي عليه السلام ليأخذ الأمر بالقوة ويحكم شريعة رسول الله بالقوة، بل قال قولته المشهورة في خطبة الشبشبية أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يغاروا على فضة ظالم أي على اختصاص الظالم بكل الحقوق ولا ثغب مظلوم أي عطش مظلوم وهو كناية عن ظلامة المظلوم لألبنت حبلها على غاربها ولتفت آخرها أو آخرها بكأس أولها يعني لصنعت أيضا ما صنعته بعد وفاة رسول الله. هذه الكلمات قالها من بعد مقتل الخليفة الثالث وما قالها في بداية وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هو يشير بأنه لولا مجيء القوم طالبين منه أن يحقق العدل بعد مقتل الخليفة الثالث طالبين منه أن يعيد رسالة رسول الله مرة ثانية إلى واقع الحياة. قال لولا هذا لتقيت آخرها أي الذين جاءوني من بعد مقتل عثمان بما سقيت بها أول القوم حينما جلست أنتظر هل الناس حقا يريدون شرع الله أو يتنازعون في السفيهة سلطان محمد صلى الله عليه وآله. فإذا تم الأمر أيها الإخوة من بيان كتاب الله إذا تم أيها الإخوة الأمر بشرح سنة رسول الله بعد ذلك لا يقوم أي ولي من الأولياء وأي وصي من الأوصياء للأنبياء بالقوة لقبض أزمة الأمور لأن الناس لابد وأن يقوموا بشرح الله من قبل أنفسهم غير مكرهين. أما لو صلى الإنسان وقامت بكل ما يريد الله تحت ظلال السيوف ولو كانت سيوف حق لما كان يمتدح على عمل. والله خلق الخلق ليختبرهم فمن المستحيل أن يتجاوز اللطف الإلهي حدوده بعد بيان الشرائع والسنن الأنبياء وبقاء الأوصياء لمن يريد أن يهتدي بهدى الحق ليكون الوصي موجودا لمن يريد معرفة أمر. فالله سبحانه وتعالى كما تقدمت سننه بالنسبة إلى بقية الأنبياء المتقدمين 1,424,000 نبي ما كان منهم كما تقدم إلا 5 من أولي العزم والبقية القرآن المجيد صريح في ذلك. وآمن له لوط عليه السلام نبي من الأنبياء. فإذا معنى النبوة التي كانت لبقية الأنبياء إنما هم دعاة لأولي العزم من الرسل يؤكدون ما جاءت به رسالات أولي العزم من الرسل. بعد هذا أيها الإخوة علينا أن نأتي لننظر حدود شرع الله مرسوما بسنن الأوصياء بعد الأنبياء من بعد ما عرفناها من حيث قاعدة اللطف. وأنا لا أريد أيها الأخوة وهذه الأمور تكررت وتتكرر عليكم في ضمن السنة والسنين ما هي الأدلة على إمامة علي عليه السلام أو ما هي الأدلة على الإمامة. هذه أمور سمعها الجميع وأصبح كل إنسان شيعي يحفظها حفظا لا يتردد في ذلك. وإنما أشرت إلى موازين سنن الله على وجه الأرض. فهل بعد الأنبياء العزة تكون راسمة لشرع الله؟ هل بعد الأنبياء السعي ليلا ونهارا من أجل قبض أزمة الأمور ولو بالسيف يكون رسما لمسيرة الأوصياء بعد الأنبياء. نقول أيها الإخوة، فليرجع الإنسان لينظر إلى سنن الله سبحانه وتعالى ومواقف الأوصياء بعد الأنبياء ليحرث منهج الحق بنفسه غير مرسوم له بواسطة اجتهادات الآخرين ولا بواسطة عقول الآخرين. كيف يمكن أن يكون الإنسان المسلم متبعا لسنن الله ومنهج الأوصياء بعد الأنبياء وهو يعيش عزلة ربما كان مصداقا لرهبنة ولا رهبانية في الإسلام، ربما كان مصداقا لساكت عن الحق ولا يكون منهج الحق مرسوما على قلب الساكتين. وقد قال رسول الله: الساكت عن الحق شيطان أخرس. وكذلك أيها الإخوة، راجعوا منهج علي عليه السلام وبقية الأئمة عليهم السلام إلى زمن الغيب، ستجدونه منهجا واحدا شرحا لكتاب الله مهما حلق الزمن، وشرحا لسنن رسول الله وسنن الله على وجه الأرض مهما كلف الزمن. لكن ما وجدناهم تجاوزوا هذا الحدود، هذا الحد، ليخططوا لقبض أزمة الأمور. وأي إنسان أشجع من علي عليه السلام ليجعل القوم يخططون ويدبرون؟ لكنها ما كانت وظيفة الأوصياء بعد الأنبياء، يعينهم الله تعيينا ليرى الناس هل بعقولهم، هل بواقع ضمائرهم يريدون الحق ويأتون طالبين من الأوصياء تحقيق الحق أم لا. فهذا هو المنهج المرسوم، وأريد أن أقرب ذلك أيها الإخوة إليكم بسلوكهم وحياتهم في الخارج. فلكل واحد منا أن يتساءل أيها الإخوة من نفسه، لو كانت سنن الأوصياء بعد الأنبياء مجرد بيان لأحكام فكرية وطهارة ونجاسة وبعض الأمور الأخرى التي لا تتصادم مع رغبات الحاكمين، مع ما يريده الحاكمون والظالمون على وجه الأرض، لجاء بنو أمية ولجاء بنو العباس ليفخروا بمثل علي عليه السلام وببقية الأئمة عليهم السلام. أي إنسان لا يفخر بعالم لا يحس من وجوده أي ضرر عليه؟ عالم يتكلم عن فقه وأصول، عالم يتكلم عن مجالات لا ترتبط أبدا بشؤون الحاكمين وبسلطات المتسلطين. لولا أنهم كانوا وسطا بين عزلة ينتهي بها شرع الله وبين مخططين لقبض أزمة الأمور، وما شاهدنا وصيا من الأوصياء خطط لقبض أزمة الأمور، ها هو علي عليه السلام ومنهجه واضح، كان مبينا فقط للحق وأظهر الخلاف في عدم بيعته إلى القوم حينما أراد أن يثيب الحجة، وحينما أتم الحجة ما راح ليخطط لإسقاط نظامه. وهذه سيرة بقية الأئمة عليهم السلام، والحسين عليه السلام لولا أنه أقيمت عليه الحجة المشار إليها بقول علي عليه السلام، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، أقام أهل العراق وأقام الكثير من المسلمين على الحسين حجة أنهم يريدون منه عليه السلام يريدون منه أن يطبق لهم شرع الله. فلما تفت الحجة راح ملبيا لنداء المستنجحين به. أما كونهم ما وقفوا فذاك أمر آخر، الحجة قد تمت. فإذا لا تخطيط لقبض أزمة الأمور ولا عزلة يمكن أن ترسم شرع الله بعد الأنبياء، بل بيان شرع بأبعاد الكلمة لا منعزلا في زاوية عبادية. كيف يكون شرعا للحياة وهو يبعض ويجزأ فيترك منه أبعاد كثيرة كحق وباطل، يترك منه أبعاد كثيرة كظالم ومظلوم يفترس الأمة، تترك أبعاد كثيرة يتحملها كتاب الله سبحانه وتعالى، يتحملها سنة رسول الله، بيان الحق في مقابل الباطل والدفاع عن المظلوم في مقابل الظالم، وشرح أبعاد الرسالة كتابا وسنة تدفع بكل مؤمن أن يتقابل وجها بوجه مع الظالمين. هذا الذي جعل الأئمة عليهم السلام متقابلين وجها بوجه مع الظلمة والمجرمين والطواغيت. فأيها الإخوة، لا عزلة يمكن أن ترسم شرع الله ولا تخطيط لقبض أزمة الأمور يرسم شرع الله ولا إفراط في الدين. بعد بيانه برشده وبعد تمييز الرشد عن الغير فتح الله المجال فقال لا إفراط في الدين. فإذا أيها الإخوة، لا يتصور متصور على أن المؤمن الذي يسير سبل ربه متبعا الأوصياء بعد الأنبياء، من عاش عزلة وترك دين الله بحقه وباطله وترك دين الله بظالمه ومظلومه، ولا يتصور متصور على أن الله دفع بالعلماء كي يخططوا ويدبروا لإسقاط نظام وللوصول إلى زعامة، أراد من العلماء واقرأوا واقع شرع الله بعقولكم لا بمتابعة ورسم من قبل الآخرين، ستجدون وسطية بين الأمرين. حق في مقابل باطل وظالم في مقابل مظلوم هو الذي ساق العظماء دائما أن يكونوا وجها بوجه في مقابل الطواغيت. الطاغوت طاغوت أيها الإخوة، ولو سمى نفسه بأمير المؤمنين، الطاغوت طاغوت ولو سمى نفسه بأي تسمية، التسمية لا تبدل عنوانا ولا تبدل حقيقة. رب طاغوت كان عالما، رب طاغوت كان صحابيا، رب طاغوت كانت بأي عنوان من العناوين، العناوين لا تبدل الواقع. يجب علينا أن نقرأ واقع الأمر لنرى سبل الله سبحانه وتعالى التي رسمها الأنبياء وأكمل مسيرتها الأوصياء بعد الأنبياء كيف كانت. فإذا أؤكد على أمر أيها الإخوة، لو كان الأئمة عليهم السلام يعيشون عزلة كما يتصور البعض أن دين الله محجم مجزأ، نأخذ منه ما نحب بقدر العبادات تاركين كل أبعاده الأخرى، لما وصل أمر العظماء من الأوصياء أن يعيشوا السجون، أن يعيشوا الاضطهاد، أن يعيشوا الهجرة من مكان إلى مكان آخر، أن يتبعهم الحاكمون أصحاب المطامع الذين لا يريدون إلا نهبا لكل قيم الإنسانية مادية ومعنوية. كيف يمكن أن يتصور متصور أيها الإخوة على أن الأئمة عليهم السلام كانوا فقط مبينين لبعد واحد من شرع الله بعدا عباديا، ويتضايق منهم هارون الرشيد على سعة وعظمة خلافته على وجه الأرض؟ لا يتضايق هارون الرشيد وأمثاله من المتسلطين من عالم يدرس طهارة ونجاسة، ومن عالم يبين صلاة وصوما وحج. فإذا منهج الأنبياء منهج وقفة وثورة ضد الباطل ببيان الحق في مقابل الباطل، بدفاع عن المظلوم في مقابل الظالم. ومن تردد في ذلك فليرجع إلى سيرة أتباعهم بالحق. راجعوا سيرة العظماء من الخلق كأبي ذر. هل هناك من إنسان عاقل يترك الأمن والأمان؟ والله إن أمثال أبي ذر لو سكتوا فقط عما كان يرتكب باسم الله وباسم رسوله وباسم الكتاب والسنة، لو سكتوا فقط لكرمهم الناس، لكرمهم أصحاب السلطات، لكرمهم أصحاب الجاه والمقام. سكوتهم يكفي لكي يكرموا لما لهم من عظيم المقام في نفوس الناس، ولما لهم من عظيم المقام سابقة في الإسلام. لما يذهب أبو ذر ليعيش وحيدا مضطهدا يموت بعد 3 أيام جائعا في الربذة؟ يصدر الحكم حتى على توديعه حينما صدر عليه الحكم بالإبعاد. ولولا أن فرق علي عليه السلام والحسن والحسين عليهم السلام وبعض الصحابة كعمار قاعدة المنع لما خرج معه أحد. أتظنون أن أمثال أبي ذر كان يحب المشاكسة ويحب المخالفة لأحد؟ حكم الله على عاتقه، إنه مسؤول ينظر بواقع عينه إلى قول الله تعالى قفوهم إنهم مسؤولون. يرى نفسه واقفا في المحشر يخاطبه رب السماوات والأرض ملك السماوات والأرضين، فيريد أن يفك رقبته من سؤال يوم القيامة. وإلا فليس هناك من عاقل يترك الأمن والأمانة والاحترام والتقدير ولو بسكوته من قبل الولاة والحكام ليعيش مبعدا من المدينة إلى الشام، ورعته بعد فرارا إلى الشام، ثم ليعيش مضطهدا لا يجوز له أن يسكن في بيت الله، ولا يجوز له أن يبقى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، مضطهدا متابعا في كل مكان. في الربذة والقوم يعيشون الرعب من ثبات مؤمن عظيم. أيها الإخوة، ارجعوا بأنفسكم إلى سيرة المعصومين عليهم السلام، واسألوا من أنفسكم لو كان هؤلاء يعيشون عزلة، يعيشون تجزئة لدين الله ببعده العبادي، هل كان القوم يتبعونهم؟ هل كان القوم يحكمون عليهم بالموت كما حكموا على الحسين عليه السلام؟ هل كانوا يسمون أحدا؟ بل لكانوا يفخرون بأبناء أمومتهم علماء عظام. لكنه علم يسوق إلى وعي، علم يخرج الأمة من جهلها إلى واقع معرفة الحق والباطل، إلى واقع معرفة الظالم والمظلوم، يشرح للأمة من هم الظلمة ولو كانوا متقمصين أقمصة الأنبياء والمرسلين. هذا هو الذي دفع بالصلحاء على وجه الأرض دائما من الأنبياء والأوصياء والتابعين لهم بحق كأبي ذر كسلمان كالمهداد كمالك وكغيرهم وكالعلماء المؤمنين الخلص الذين خدموا دين الله على طول التاريخ. هذا الذي دفع بهؤلاء، وإلا فأي إنسان لا يحب أن يكون محترما، أن يكون بعيدا عن الأخطاء، بعيدا عن كل شيء، منهج الحق في مقابل الباطل ضدان لا يجتمعان. وسنتكلم إن شاء الله عن التدافع بين الحق والباطل من سنن الله سبحانه وتعالى. فإذا ضاق بالإنسان كل مجال من المجالات التي يتمكن أن يعيش كريما بدينه مبينا لشرع الله، حكم الله عليه أن يهاجر من بلاد الظلم، واعتبر المسلم الباقي ولو تحت عناوين إسلامية اعتبر القابل للظلم ظالما ويدخله يوم القيامة إلى النار. مجرد السكوت بدون أن يهاجر إذا كان قادرا على الهجرة اعتبره الله ظالما وحشره يوم القيامة ويحشره مع الظالمين. فإذا سدت جميع الأبواب على الإنسان المؤمن وما كان قادرا أن يبين حقا في مقابل باطل، وما كان قادرا أن يدافع عن مظلوم في مقابل ظالم مفترس سبع ظالم على المجتمع، كان عليه أن يهاجر ليخرج إلى ديار أخرى. هاجر المسلمون من عاصمة التوحيد مكة المكرمة حينما كانت تعيش تحت ظلال المجرمين إلى الحبشة النصرانية. وهكذا وظيفة كل مؤمن إذا وجد نفسه غير قادر أن يبين شرع الله في بلاد ولو نسبت نفسها إلى الأنبياء والمرسلين، أن يخرج ليبين شرع الله مهاجرا حكم إلهي وليس بتشك في البقاء، وإلا اعتبر الإنسان من الظلمة وحشره الله مع الظالمين. قلنا أيها الإخوة في هذه الليلة نقرأ على مسامعكم على وجه السرعة وأنتم تقرؤون شرع الله بأنفسكم حتى لا يرسم لكم بواسطة مثلي وأمثالي وبواسطة أي إنسان. الله لا يقبل من أحد أن ينظر إلى أمر عقلي أو شرعي بعقول واجتهادات الآخرين. قال الحسين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا عليه السلام مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده يعمل في عباده بالإثم والعدوان. العباد جزء من حقيقة واقع رسالات السماء، ليس فقط العلم بما هو علم من واقع رسالات السماء، المجتمع هو الذي بعثت من أجل رسالات السماء. فكيف يجوز لعالم ولمن يرى نفسه مؤمنا أن يرى الظلمة يفترسون أمة رسول الله أو افترسوها على طول التاريخ، ويرى نفسه زاهدا حينما يعيش عزلة لا يتكلم عن حق ولا باطل مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه أرض وجوه وكفوة ما قاله لم يساعده إذا ساعده هو من الظالمين. قال فلم يغير عليه بفعل ولا قول، يعني مجرد السكوت عن الظالم يكفي لكي يكون الإنسان في عداد الظالمين. فالبعض يتصور أنه إذا تجنب الأمور واعتزل لا يسأل يوم القيامة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا، حتى تعرفوا معنى الحق، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. من يرى سلطانا جائرا ظالما ويسكت عنه وعن ظلمه، يراه يفترس الإنسانية فضلا عن المؤمنين الثابتين على الحق الذين هم دائما مع الظلمة وجها لوجه لتقابل الحق والباطل. يقول يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. مجرد السكوت عن الظالم يكفي لكي يحشر الإنسان يوم القيامة مع الظالمين ويكون في عداد الظالمين. وقال الحسين عليه السلام إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعقدوا الحدود واستأثروا بالفيء في حقوق بشرية حقوق ناس، واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير من غير. ولننظر أيها الإخوة إلى ما ورد أيضا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. عن ابن مسعود قال إن قال رسول الله صلى الله قال إن النبي قال سيذي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويوفرون الصلاة عن مواقيتها، فقلت يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ إذا وصلت بي الحال وعشت إلى زمن هؤلاء كيف أصنع؟ قال صلى الله عليه وآله أتسألني يا ابن أم عاص كيف أصنع؟ يستغرب رسول الله صلى الله عليه وآله من ابن مسعود الرجل العالم كيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول له إن هؤلاء يفعلون كذا وكذا. قال أتسألني يا ابن أم عاص كيف أصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أفضل الجهاد كلمة عدل أو حق عند إمام جائر. وقال صلى الله عليه وآله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت أيها الإخوة لا أريد أن أرسم لأحد منهجا، والناس مكلفون بعقولهم وبما كلفهم الله به وبما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وما قاله علي عليه السلام إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. نقرأ على وجه السرعة والوقت أخذ بالانتهاء، أقرأ على وجه السرعة فقط هذه الكلمات لتميزوا أنتم بعقولكم أي المنهجين أحق بأن يكون سبيلا لله وسبيلا لرسوله. روى القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يجب الصبر على جور الولاة والسمع والطاعة له. وقال عالم آخر من القوم لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة الأمر وإن جاروا علينا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا عن طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم في الصلاح والمعافرة. تناقض في عبارة واحدة إرضاء للسلاطين. لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة الأمر وإن جاروا علينا ثم يقول ما لم يأمروا بمعصية. وقال التفتاتان لا ينعزل الإمام بالفسق، وقد انتشر الجور من الأئمة والأمراء والخلفاء والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. هكذا يكون إذا أراد الله إذا أراد الإنسان عفوا أن يرى الحق في وجوه الرجال خلافا لقول رسول الله اعرف الحق تعرف أهله. يقول السلف سكتوا، إذن هذا هو منهج الحق، لا ينظر إلى كتاب الله ولا ينظر إلى سنة رسول الله والأوامر الواردة ولا ينظر إلى عقل فيقول والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليه. وقال عالم آخر وتجوز إمامة الجور وتمضي أحكامها. وتجوز إمامة الجور أي المتقلب بالسيف ويقول أيضا وتنعقد الإمامة ببيعة اثنين قياسا على عقد النكاح. وقال آخر من هؤلاء القوم: البغاة هم مسلمون مخالف الإمام ولو كان جائرا، وهم عادلون. البغاة من هم؟ مسلمون مخالف الإمام ولو كان جائرا الإمام وهم عادلون. وقال آخر إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين ولو كانوا فسقة ظالمين. وقال آخر ومن أراد التأنيث كلهم. وقال آخر: لا ينعزل الإمام بالفسق أي بالخروج عن طاعة الله تعالى، ولا بالجور أي بظلم العباد، لأن الفاسق من أهل الولاية عند فلان. وقد علل ذلك بأنه قد ظهر الفسق واشتهر الجور من الأئمة والأمراء، والسلف كانوا ينقادون لهم ولا يرون الخروج عليهم. وقال آخر في حاشيته على شرح الغزي: تجب طاعة الإمام ولو كان جائرا. وقال آخر في شرحه لمسلم: يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعا. وقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم سترون بعدي فترة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، ومن رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة ولو كان جماعة الظالمين، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وقال آخر إنه وقال آخر إن يزيد بن معاوية كان فاسقا، والإمام إذا فسق لا ينعزل بمجرد الفسق على أصح قولي العلماء، ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة ووقوع الهرج وسفك الدماء. يريد أن يخطئ الحسين عليه السلام ويصحح خلافة ليزيد جاءت نصبا بلا شورى وبلا أي موازين. ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الخروج على العلماء، وفرض على المسلمين طاعتهم، وأن هذا هو ما قام عليه الإجماع. وقالوا: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد الشهادتين، ثم قال: إما بعد، فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، اعتبر هذه البيعة من بيع الله. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة إلى حجة له، ومن مات وليس في حنوته بيعة مات ميتة جاهلية. فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يصرفن أحد منكم في هذا الأمر، فسيكون الفيصل بيني وبينه. هذا الرجل المشتاق الذي يبايع يزيد بن معاوية تراه في بيعة علي يتردد أنها على الحق أو ليست على الحق، بغض النظر عن الوصايا والخلافة لعلي بايعه المسلمون بيعة عامة. مع هذا كله يتردد في علي ولا يتردد في يزيد بن معاوية. وروى مسلم عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنسان. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن وائل الحرمي أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراؤنا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ يريدون حقوقهم ويظلمون الناس، شو نسوي احنا؟ قال صلى الله عليه وآله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هكذا صنع من هذه الأمة كما يقول الكثير من أبناء السنة والجماعة فضلا عن الشيعة، صنعوا من هذه الأمة قطيع من الغنم يتبع الحكام. وانظروا إلى كلماتهم في القرن الثاني والثالث الهجري لكلمات كثير من علماء القوم فضلا عن علمائنا، أن وعاظ السلاطين، أن الكثير من المتذلفين إلى الحكام هكذا نظروا إلى كتاب الله وهكذا فسروا شرع الله. فعلينا أن ننظر إلى شرع الله بعيدا عن اجتهادات المجتهدين وبعيدا عن مثل هذه الكلمات التي لا تتناسب مع أي أمر، وعلينا أن نقرأ الحق بما هو حق لنبتعد عن مثل هذه المزالق التي لا أظن لها مجال في يومنا هذا. ولذا نرى القوم أصبحوا يوما بعد يوم يعيشون غضبا دفع بهم إلى الانتحار، لأنهم وجدوا أن الحق لا بد وأن ينتشر، ووجدوا أن التحكيم الذي مرت به القرون انتهى دوره، ووجدوا أن العالم فضلا عن العالم الإسلامي أخذ ينتبه إلى ما رسم له الآخرون من أجل معرفة سيرة وسنة رسول الله ومن أجل بيان رسالات السماء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.